بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولا زالت قراءتنا في كتاب التفسير.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن مجاهد قال كعب بن عجرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لفي نزلت هذه الآية وإياي عنا بها، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية ونحن محرمون وقد حصرنا المشركون، وكانت لي وفرة فجعلت الهوام تساقط على وجهي، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كأن هوام رأسك تؤذيك. قال: قلت نعم. قال: فاحلق، ونزلت هذه الآية. قال مجاهد: الصيام 3 أيام والطعام 6 مساكين والنسك شاة فصاعدا. قال: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا هشيم عن أشعث بن سوار عن الشعبي عن عبد الله بن معقل عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل نحو هذا. قال: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت قدر والقمل يتناثر على جبهتي أو قال حاجبي، فقال: أتؤذيك هوام رأسك؟ قال: قلت نعم. قال: فاحلق رأسك وانسك نسيك أو صم 3 أيام أو اطعم 6 مساكين. قال أيوب: لا أدري بأيتهن بدأ. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
هذه الواقعة في تفسير قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فدل هذا على أن من احتاج إلى المحظور ففعله وهو مضطر إليه أنه ليس عليه إثم وعليه فدية ذلك المحظور، فمحظورات الإحرام تجتنب، لكن المسلم تجاه المحظورات على أقسام. القسم الأول: من فعل المحظور ناسيا أو جاهلا فهذا لا إثم عليه ولا فدية. من فعل المحظور ارتكب المحظور ناسيا أو جاهلا فهذا لا شيء عليه، قلم أظفار أو أخذ من شعره أو كذا أو وضع طيبا وهو ناس أو جاهل فهذا لا شيء عليه. القسم الثاني: من فعل المحظور هو محتاج إليه، كما حصل لكعب بن عجرة هنا، فإنه قد فعل المحظور وهو حلق رأسه من أجل الحاجة إليه، وهو تناثر القمل على وجهه، وقد أذاه هوام رأسه ولا علاج له إلا أن يحلق رأسه، فحلق كعب رأسه، فهذا فيه أنه ارتكب المحظور وهو محتاج إليه، فهذا لا إثم عليه، لكن عليه الفدية، وهذه الفدية كما بينها الله سبحانه وتعالى هنا: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام 3 أيام أو صدقة، وهي طعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو نسك وهو ذبح شاة. بأيتهن بدأ فلا إشكال عليه، فإنه على التخيير وليس على الترتيب، فهذه فدية على التخيير وليست على الترتيب. هذا إذا احتاج إلى المحظور وارتكبه محتاج إليه فهذا لا إثم عليه، ولكن عليه كفارة ذلك. القسم الثالث وهو من فعل المحظور عامدا وهو غير محتاج إليه، فهذا فيه الكفارة مع الإثم. فالفرق بين من ارتكب المحظور وهو محتاج إليه أو ارتكبه وغير محتاج إليه، ما هو؟ ما الفرق؟ الفرق في الإثم، ولكن الفدية واحدة. فنزلت هذه الآية في كعب بن عجرة رضي الله عنه، ويقول في نزلت وإياي عنا، ولكن العبرة ليست بخصوص السببي بل بعموم اللفظ. فكل من ارتكب محظورا محتاج إليه ففيه الكفارة التي بيّنها الله سبحانه وتعالى في كتابه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفات، الحج عرفات، الحج عرفات، أيام منى ثلاث، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، ومن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. قال ابن أبي عمر قال سفيان بن عيينة: وهذا أجود حديث رواه الثوري. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ورواه شعبة عن بكير بن عطاء، ولا نعرفه إلا من حديث بكير بن عطاء.
نعم. فهذا الحديث في بيان أيام منى، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. أيام منى الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل في يومين، والثالث عشر لمن أتم حجه. فمن أتم حجه فإنه يبقى إلى اليوم الثالث عشر، يرمي الجمار يوم الثالث عشر، ثم ينطلق إلى مكة بعد ذلك وطوف طواف الوداع. أما من تعجل في يومين فإنه يرمي الحادي عشر والثاني عشر، ثم يخرج من منى يوم الثاني عشر، ولا يبقى إلى غروب الشمس، ولو بقي إلى غروب الشمس فإنه يلزمه البقاء إلى الثالث عشر. إذا بقي إلى غروب الشمس فإنه يلزمه البقاء إلى الثالث عشر، إلا إذا كان قد حبسه سير أو منع من الخروج من منى وهو يريد الخروج. إذا منع لزحام أو كذا فإنه لا شيء عليه إن شاء الله، لكن إذا جلس بإرادته فإنه عليه أن يبقى إلى اليوم الثالث عشر، طالما أنه قد غربت عليه شمس يوم الثاني عشر. إذا من تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. فلا إثم عليه رفع الإثم والجناح هنا، لكن أيهما أفضل، أن يتعجل في اليوم الثاني عشر أو يبقى اليوم الثالث عشر؟ لا خلاف أن الذي يبقى اليوم الثالث عشر هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل، أن يبقى إلى اليوم الثالث عشر. نعم. لأنه زيادة، حيث أنه يبقى يبيت ليلة ويرمي جمار الثالث عشر، فيكون بذلك قد تم له سبعون حصاة، لأن الحصيات كلها سبعون حصاة، سبع يوم الحج الأكبر وإحدى وعشرين حصاة في ثلاثة أيام، بثلاث وستين حصاة مع السبعة، فيكون المجموع سبعين حصاة. هذا لمن تم حجه. أما من مشى يوم الثاني عشر فإنه يكون بذلك رمى تسعة وأربعين حصاة، يكون رمى تسعة وأربعين حصاة، وبالتالي يقل عمله في رمي الحصيات وفي المبيت بمنى وغير ذلك. فلا شك أن البقاء إلى يوم الثالث عشر هذا أفضل. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.
نعم، يعني تفسير قول الله عز وجل: وهو ألد الخصام، وأيضا في سورة البقرة: وهو ألد الخصام. فقالت عائشة قال صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، وهو الذي عنده لذاذة وشدة في المخاصمة بغير حق، فهذا أبغض الرجال. وأفضل الرجال عند الله اللين السهل الذي يبتعد عن الجدال بالباطل. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كانت اليهود إذا حاضت امرأة منهم لم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يآكلوهن ويشاربوهن وأن يكونوا معهن في البيوت وأن يفعلوا كل شيء ما خلا النكاح. فقالت اليهود: ما يريد أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. قال: فجاء عباد بن بشر وأسيد بن حضير رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه بذلك، وقال: يا رسول الله، أفلا ننكحهن في المحيض؟ فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه قد غضب عليهما، فقاما فاستقبلتهما هدية من لبن، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثرهما فسقاهما، فعلم أنه لم يغضب عليهما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه نحوه بمعناه. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمع جابرا رضي الله عنه يقول: كانت اليهود تقول: من أتى امرأته في قبلها من دبرها كان الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابن خثيم عن ابن سابط عن حفصة بنت عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني صماما واحدا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وابن خثيم هو عبد الله بن عثمان ابن خثيم، وابن سابط هو عبد الرحمن بن عبد الله ابن سابط الجمحي المكي، وحفصة هي بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، ويروى في سمام واحد. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا يعقوب بن عبد الله الأشعري عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: حولت رحل البارحة. قال: فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. قال: فأنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. ويعقوب بن عبد الله الأشعري هو يعقوب القمي.
نعم، فهذا كله في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن. فأمرهم صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية أن يواكلهن ويشاربهن وأن يكونوا معهن في البيوت وأن يفعلوا كل شيء ما خلا النكاح، يعني للرجل أن يباشر امرأته وأن يأتي امرأته إلا في موضع الولد، إلا النكاح يعني إلا في موضع الولد، فالحائض تباشر. ولكن الممنوع في الحائض ماذا؟ الممنوع في الحائض أن يأتيها زوجها في محل الولد. كانت اليهود إذا حاضت المرأة لا تؤكل ولا تشارب ولا تجامع في البيت، أي لا تجتمع معهم في البيت. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ونزلت هذه الآية، ماذا قالت اليهود؟ قالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. هذا الرجل جاء بمخالفتنا، ما يريد هذا الرجل، ما يسمع شيء، ما يريد أن يدع لنا شيئا يعني مما نحن عليه إلا خالفنا فيه. وهذا أصل عظيم في دين محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهو مخالفة اليهود والنصارى والمشركين. ولهذا قالت يهود: ما يريد أن يدع شيئا إلا خالفنا فيه، إلا خالفنا فيه. ليه؟ لأن اليهود كانت لا تؤكل الحائط ولا تشارب الحائط ولا تجامع الحائط، فينزل في شرعة محمد صلى الله عليه وسلم هذه الآية: قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيض، أي في محل نزول الحيض، أما ما عدا ذلك فللرجل أن يباشر امرأته وأن يأتي امرأته. فهذا فيه مخالفة لما عليه اليهود. وأما النصارى فكان فالواحد يأتي امرأته وهي حائض ولا تنزه عن اتيان المرأة وهي حائض. فجاءت الشريعة هذه شريعة وسطا، فمنعت اتيان الرجل للمرأة وهي حائض في محل الولد، وهذا خالف فيه النصارى، وجاز مباشرتها، وهذا فيه مخالفة لليهود. فخالف النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى. النصارى في ايه؟ في ان النصارى يأتون المرأة في محل الولد في الحيض، والمسلمون ما يأتون المرأة في الحيض. طيب ومخالفة اليهود في انهم لا يؤكلون ولا يشربون، يبتعدون. والاسلام جوز اتيان الرجل او مباشرة الرجل لامرأته. الشاهد انهم قالوا: ما يريد هذا الرجل ان يدع لنا شيء من امر ديننا الا خالفنا فيه. فدل هذا على أن مخالفة اليهود والنصارى هذا مقصود، مقصود عظيم في الشارع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمخالفة، قال: صلوا في النعال فإن اليهود لا يصلون في النعال. وأمر بالخضاب وقال بأن اليهود لا يخضبون. فالنبي كان يخالف ويقصد مخالفة هؤلاء اللي هم أهل الكتاب. وأيضا خالفناهم في القبلة، فقبلتهم إلى بيت المقدس، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فترة إلى بيت المقدس، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوجه إلى الكعبة. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: تصحروا فإن في السحور بركة. ثم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فشرع لنا السحور لنخالف بذلك أهل الكتاب. أهل الكتاب ما عندهم سحور، سحور، ونحن عندنا سحور. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم آمرا بالمخالفة: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، ما عجل الناس الفطر. وأمر بذلك لأنه أيضا ما كانوا يفعلون ذلك. كذلك قال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع صيام العاشر، حيث إن اليهود كانت تصوم العاشر شكرا لله واتباعا لموسى عليه السلام، لأن موسى صامه شكرا لله، فكانت يهود تصومه. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، يحذر ما صنعوا. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا لما قدم المدينة فوجدهم يحتفلون بأعياد، أنكر النبي ذلك وقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. كذلك قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ومخالفة اليهود والنصارى هذا معنى مهم جدا لابد أن يتعمق في نفوس المسلمين، وأن الإنسان لابد أن يتميز، فلا يشابه لا في مأكل ولا في مشرب ولا في ملبس ولا في طريقة كلام ولا في تشريع ولا في أي شيء. لكن الذي تجده اليوم في المسلمين تجد إقبالا شديدا جدا وتعلقا يعني ولوعا بما عليه اليهود والنصارى، حتى إن الإنسان لا يفخر بما عليه اليهود والنصارى. إذا ذهب إلى الغرب وجاء صار يتكلم عن اليهود والنصارى كأنما يتكلم عن أصحاب رسول الله، بل والله إنه لا يستحي أن يتكلم عن أصحاب رسول الله. بعض الناس ما يتكلم عن الصحابة بل ولا يتكلم عن الإسلام، يظن أن التكلم عن الإسلام رجعية، ولكن ترى يقول أنا في فرنسا هؤلاء كذا وفي أمريكا كذا وأنا يوما كنت في إنجلترا وكذا، ويفتخر وكأنما يعني بذلك قد نزل فيه قول الله عز وجل رضي الله عنه ورضوا عنه، وكأنما النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بهؤلاء وإن من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنة اليهود والنصارى. ويستحي أن يذكر الصحابة، بل رجعي أن يقول الصحابة. وأنتم ترون كثيرا من هؤلاء في أبناء المسلمين دكاترة جامعات، ويعني مسؤولين، قد يتعرى الواحد أن يذكر الصحابة أو يذكر النبي أو يذكر الإسلام أو يذكر القرآن أو يصل الأمر، لأنه قد لا قد يستحي أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية الإسلام حتى تحية الإسلام. فاليهود قالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع لنا شيئا، معنى ذلك نشوف مقصود عظيم في الإسلام ألا نترك لهؤلاء شيئا إلا ونخالف حتى نتميز، فإن من تشبه بقوم فمنهم. لا يريد هذا الرجل أن يدع لنا شيئا إلا خالفنا إيه؟ إلا خالفنا فيه. فمقصود هذا مقصود مخالفة اليهود والنصارى هذا مقصود عظيم لابد أن يتعمق في نفوس المسلمين، في نفوس المسلمين. ولهذا لابد للمسلم أن يتميز في كل شيء ويبتعد عن مشابهة اليهود والنصارى في أي شيء. إذا كان النبي يقول فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب اليهود والنصارى أكل السحر، النبي يدعون إلى أن نتسحر، وهذه من بركة السحور، من بركة السحور أنك تخالف اليهود والنصارى، لخالف اليهود والنصارى. شوف قد إيه النبي يحرص صلى الله عليه وسلم حتى في أكل السحور، في الخضاب يأمر النبي بالخضاب، وقال بأن اليهود ما يخضبون، خضبوا أنتم صلوا في النعال، اليهود والنصارى ما يصلون في النعال، صلوا أنتم في النعال. فأمر النبي بالمخالفة لليهود والإيه والنصارى. فدل هذا على أن ده مقصود عظيم جدا جدا، وقرة عين، قرة عين اليهود والنصارى أنك أنت إيه توافق اليهود والنصارى، قرة عينهم، لأن محور الخلاف معك هو محور الدين، إذا تمسكت وتميزت هذا ما يقلق مضاجعهم. ولهذا انظر ماذا قالوا لخبيب لما صلبوه، ماذا قالوا له وهم يقبلون على صلبه، كل ما يؤرقهم هو ايه قضية التميز هذا. فقال أتحب أن يكون محمد مكانك هنا وأنت في أهلك ومالك؟ شوف مساومة على ايه، هذه القضية بتاعتهم أصلا، هذه قضيتهم. فقال والله ولا الشوك يشاركه، ولا الشوك. الذين كان عندهم صنم وكان لا يجوز أحد حتى يقرب شيئا للصنم، ولما جاء رجلان وأمرهما بتقديم شيء فقال أحدهم ما أجد شيئا، قالوا قرب ولو ذبابة، هذه ما تفرق معهم، المهم أنه تقع الإيه تقع المشابهة والمشاكلة، قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا خشي منهم فقرب ذبابا فدخل النار. وأما الآخر فقال ما كنت لأقرب لله عز وجل شيئا. إذن القضية أخواني قضية إيه؟ إحنا نظن إن القضية سهلة، لأنه أصلا الأمر عندنا سهل جدا، يعني أن تكون نساؤنا في اللبس والطريقة على طريقة أهل الكتاب من اليهود والنصارى هذا أمر لا يقلق مضاجعا. نظن أن هذا التبرج مثلا النساء عادي جدا عادي، بينما لا نجد مثلا امرأة واحدة يهودية أو نصرانية تلبس الإسدال الأسود مثلا، ما نجد هذا، ما نجد هذا. لكن نحارب النقاب في بلادنا ونحارب الحجاب الشرعي في بلادنا، هل هم يحاربون التبرج في بلادهم؟ انظر إلى فرنسا كيف قامت على قدم وساق لما وجد بعض غطاء الشعر عند بعض النساء المسلمين وبنات المسلمين. خلاص انتهت الحريات وانتهى التحضر والتمدن وحرية الإنسان. المرأة المسلمة ما عندها حرية أن تلبس الحجاب في بلد ضخم في الحرية كفرنسا، ما يريدون أن تبقى هكذا، ويقولون هذا تميز ديني. نحن نرفض هذا التميز الديني، نرفض هذا التميز الديني. وضجت فرنسا وضاقت أن يرتدي الحجاب فيها بعض بنات المسلمين، بينما العالم الإسلامي كله، مصر والشام والمغرب كل هذا تكون المرأة فيه على طريقة من؟ طريقة اليهود وطريقة النصارى. والرجال انظر يا شباب المسلمين، فإن شباب المسلمين على صورة اليهود والنصارى، بل دخلنا إلى كنائس اليهود والنصارى، دخلنا إلى كنائس النصارى وإلى ديارة اليهود وشابهناهم في كل شيء، وحضرنا مولدهم وأعيادهم وشابهناهم في كل شيء، حتى صار هذا التميز بيننا وبين هؤلاء ولا شيء أبدا. يعني قد لا تجد ميزة تفرق بين شبابنا وبين هذا. ولهذا كانت اللحية والنقاب من أميز ما يكون من شعار الإسلام، ومع ذلك حتى المسلمون ما تركوا لك هذا، يحاربونك في النقاب ويحاربونك في اللحية، ويقول دي قشور يا رجل، دي قشور، دعك من هذه الأشياء، قشور. إذا ما الذي يبقى لنا أن نتميز عن اليهود وعن النصارى؟ فنحن من جهتنا، من جهتنا لا نمنع أي يعني تميز، نمنع أي تميز بيننا وبين اليهود والنصارى، ونحرص على محاربة هذا التميز، بل لابد أن يبقى الأمر كما كان. ولوا المرأة فولينا المرأة، حكموا بالديمقراطية فحكمنا بالديمقراطية، جعلوا صناديق الاقتراع التي تفصل بين الناس، جعلنا صناديق الاقتراع التي تفصل، حكموا الشعب نفسه بنفسه، حكمنا الشعب نفسه بنفسه، جعلوا أحزابا تعبر عن آراء الشعب، جعلنا أحزابا تعبر عن آراء الشعب، ما بقي شيء. قال صلى الله عليه وسلم لتتبعون سنن من كان قبلكم، حذو القدة بالقدة. ولهذا هذه المسائل ليست مسائل عفوية ولا مسائل سطحية، إنما هي مسائل من لب هذا الدين، من لب هذا الدين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع، تأتي شريعته تخالف، باشر الحائض لكن لا تجامع الحائض. شوف حرص اليهود بقى، ماذا قال اليهود؟ غضبوا جدا لما نزل هذا التشريع، غضبت اليهود جدا، ألا إزاي الرجل ده مش عايز يتركنا شيء إلا خلفنا؟ طب وانتوا زعلانين ليه؟ انتوا يعني الحكم ده يعتبر حكم بسيط، ان المسلم يباشر المرأة الحائض ولو جامعها، مش سياسة بقى عالمية يا اخواني، دي مش سياسة عالمية، ده مسلم هيأتي هيباشر زوجته مش هيجامعها. طب وده ايه اللي زعلكم في دي؟ طب ودي كمان مدخلين فيها؟ اه طبعا مدخلين فيه، وطبعا المسلمين ولا خدين بالهم من المسائل، يعني عادي جدا تمدن وتحضر جود مورنينج اوكي وخلاص، ولا خدين بالهم. وهم يحاربونك فين؟ يحاربونك في انك انت تأتي امرأتك ولا ما تأتي امرأتك، وتغيضوا من ذلك، وتغيضوا من ذلك. فما بالك بقى تنظم حكم بأكمله بديمقراطية وبرلمان ومجلس الشعب وتعليق صور وأحزاب وولاية المرأة وغير ذلك من هذه الأشياء. ولهذا جهال سبحان الله المسلمون الذين يريدون الوقوع في شباك هؤلاء، وهم يقرون أعين هؤلاء بمثل هذه المشابهات، هم يحاكمون نبينا، يحاكمون نبينا إلى إتيان في المرأة وهي حائض ولا لا، وإحنا بنديهم كل ما يريدون على طبق من ذهب، ونقول نحن معكم، وأهم حاجة ما نسيبهاش لليهود والنصارى. طب أنت تطبق قرة عين ما يقول اليهود والنصارى، قرة عين ما تريد اليهود والنصارى أن تفعله، أي شيء تخالف، وأنت تخالف ماذا؟ أي تميز عندك؟ أي تميز عندك؟ ما عندك تميز، ما عندك تميز. فهذا انظر ما يريد أن يجعلنا شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. فقال، فجاء عباد بن بشر وسيد بن حضير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبراه بذلك، وقال يا رسول الله أفلا ننكحهن في المحيض؟ يعني عايزين يقولوا يعني احنا مثلا يا رسول الله بدل ما نخالف وندخل، تم ننكحهم يعني نأتي المرأة في المحيض. فطمع على وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه قد غضب عليهما. تمعر، لا إزاي أنتوا تلجأوا إلى مشابهة هؤلاء؟ إزاي الكلام ده؟ كيف هذا؟ فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه قد غضب عليهما، فقام فاستقبلتهما هدية من لبن، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في أثرهما فسقاهما. يعني لما قال ذلك تمعر وجه النبي وتغير كان الغضب يعرف وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قام فجاءت هدية من لبن إلى النبي، فأراد النبي أن يطيب خاطرهما مرة ثانية، فقال تعالوا يا الله اشربوا اللبن. فتغير وغضب النبي إذ كيف يقولان أفلا ننكحهن. شوف المخالفة في إيه. أيضا ننظر إلى المخالفة الأخرى، وهي مخالفة أهون أو أدق أو أخف من هذه المخالفة، ألا وهي إتيان الرجل لامرأته. كيف يأتي الرجل امرأته؟ هم كانوا يظنون أن الرجل، كانت اليهود تظن كده، من أتى امرأته في قبولها من دبورها كان الولد أحول. يعني لو جامع في محل الولد لكن من الخلف يطلع الولد أحول، ده عقيدة يهودية. طيب أنزل الله قوله إيه؟ نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم. قال صلى الله عليه وسلم أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة. يعني اتقي أن تأتي امرأة في زمن الحيض وفي مكان وهو الدبر، وبعد ذلك فلتأتي امرأتك في محيض الولد حيث ما شئت. مخالفة لهؤلاء اليهود. كيف يجامع المسلم امرأته الإسلام ميزه؟ كيف يجامع الإسلام ميزه؟ لكن هناك أقوام المسلمين يتغيظوا لو جبت سيرة الأحكام ديت، يتغيظوا يقول لك أنت إيه يا عم فيها حاجة ديت؟ يا عم دعونا من التنطع هذا، يا عم دعونا من التشدد هذا، يا عم إيه ده؟ يعني لو تيجي تتكلم في هذه الأحكام أبدا. حتى الذين يقولوا اليهود واليهود وهم يطبقون شريعة اليهود وهم يطبقون طريقة اليهود، وإنا لله وإنا إليه راجعون، نفس طريقة اليهود والنصارى يطبقونها، ومع ذلك يقول نحن نحارب الإيه؟ نحن نحارب اليهود. فانظر كيف أن الإسلام يحاول أن يرتقي بالمسلم حتى لا يقع في أي لون من ألوان المشابهة. وانظر إلى المخالفة كيف وصلت إلى هذه الأمور الحساسة جدا، الأمور التي تبدو أمورا فرعية. يعني لو تيجي النهاردة تتكلم بمثل هذه الأحكام في واقع المسلمين تقول لك يا عم ازاي انت، ده انت اليوم بتستحي، مش بتستحي بقى، انت اليوم بتحاكم لما بتقول عاوز الشريعة احكم بها. شريعة ايه؟ احنا عايزين هتقطعوا الايادي وتقطعوا الرقاب والرقاب ازاي؟ وبعدين اصل احنا بلد مش عارف ايه وعندنا نصارى وعندنا مسلمين، ازاي تبقى الشريعة ديت للمسلمين؟ تبقى النصارى نعمل ايه؟ والمواطنة طب اخواننا النصارى، واصبح يعني سؤال حساس جدا، هتعملوا ايه مع النصارى؟ هتولوا النصراني؟ هتعملوا مش عارف ايه؟ هتسووا كذا كذا الى اخره. يعني انتوا كنتوا نعم مفيش مشكلة نوليه، يعني انتوا كنتوا بتكفروا المسلم اللي بيحكمكم اذا حكمكم بغير شرع الله؟ الا وما لو حكمكم النصارى بتقولوا اذا جاءت الصناديق بالنصراني فحي هلا مفيش مشكله، دي اراده الشعب. لكن كنتم تكفرون المسلم اذا حكم بغير ما انزل الله. طب والنصراني يحكم بما انزل الله؟ هيبقى وزير نصراني بما انزل الله؟ هيبقى رئيس نصراني بما انزل الله؟ كيف هذا؟ هذا تناقض عجيب. فإذا كان الإسلام الإسلام يميز المسلم في أكلة الصحر. أكلة الصحر وأنا بتصحر ناوي وأنا بتصحر إن إيه كده بخالف اليهود، كده بخالف اليهود وأنا بتصحر. يقول النبي فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة الصحر، يعني وأنا بتصحر مش وأنا ماشي في الشوارع وأصل الديمقراطية والبرلمانية. مرة أمر عجيب جدا والله يا أخوان، والله يا أخواني أمر عجيب، أنا ما أجد جوابا على هذا إلا الانتكاسة. العجيب إن الناس تقولك ده سلبية. لا، سلبية يعني أنت بتعد عن سبيل الجاهلية سلبية وأن تنغمس في سبيل اليهود والنصارى إيجابية. أي والله نعم ما قلت لليهود والنصارى، ده اليهود والنصارى بينفقوا مليارات عشان المعنى ده يتأصل، مليارات المليارات عشان يذوبك تذوب في شريعة اليهود والنصارى. حتى لو أتاك ما أتاك مليارات، لأن الذي يخرج من وجعهم هو هذا التميز. أتحب أن يكون محمد مكانك؟ طب وإيه دخل الموضوع ده دلوقتي؟ أنت رايح تصلبني هوت، إيه دخل الموضوع ده دلوقتي؟ هو ده الموضوع ده، هو ده الأساس. إيه رأيك؟ بيختبرك في نبيك، بيختبرك في نبيك. أتحب أن يكون محمد مكانك هنا وانت في بيتك وأهلك ومالك؟ قال ولا الشوكة، ولا الشوكة، شوكة بس لا، حتى الشوكة ما يشكو. ولهذا قال طب اطلب شيء، ماذا تريد؟ قال بس أصلي ركعتين. شوف التميز، خلي بالك تميز، أصلي ركعتين، صلي ركعتين. يقول ولولا خشية أن يقولوا أنني أجزع من لأطلت فيهما، يعني كان عايز يطول في ركعتين بس خشية أن يقول أنه جازع من هذا فصلى ركعتين خفيفتين ورايح كأنه رايح إيه؟ رايح الجنة خلاص، صلى ركعتين وطلع على أصلبوني اعملوا فيه أنتم عايزينه فقتلوا. لكن شوف المستوى ما غير فين، ها؟ وشوف فرنسا، شوف العصر الحديث لسه والامبارح زي عصر مين؟ قريش، زي عصر قريش بالضبط. شوف المرأة المسلمة في فرنسا، البنت المسلمة في فرنسا تمنع من غطاء الرأس بينما هم لا يمنعون أي شيء. يعني لو أنت وقفت في أكبر ميدان في فرنسا وتعرت المرأة حتى ما بقي على فرجها سنتيمتر لن يعترض عليك أحد. لو وقفت براحتك، حرية شخصية يا أخي، البس اقلع اعمل انت عاوز. ظني يمكن لو جاء رجل يجامع امرأة في قراءة الطريق لن ينكر أحد. ما اللي انت عاوزه؟ قال لا، والحرية الواسعة دي ضاقت بغطاء رأس، ضاقت بأشرب، أشرب بغطاء رأس على الرأس. ايه ده؟ هو ده؟ هو نفس اللي كان في عند مين؟ عند قريش. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أترغب على ملة عبد المطلب؟ شوف شوف أبو جهل ماذا يقول لأبي طالب، أترغب على ملة عبد المطلب؟ هو ده التميز، هو ده لب القضية. تيجي أنت تقول لي بقى ديمقراطية وبرلمان وولاية المرأة وأحزاب وتقول لي سلفي، سلفي بقى أي سلفية؟ سلفية يهودية ولا سلفية نصرانية؟ أما سلفية نبوية سلفية محمدية لا تعرف عن هذا شيئا. ثم يقولون نحن نريد أن نطبق الإسلام، هنترك العلمانيين؟ لا، ربنا يفتح لكم. لا، ما تركش العلمانيين، خليك مع اليهود والنصارى ضد العلمانيين. اوعى تسيب العلمانيين، خليك مع اليهود والنصارى، سيب العلمانيين ينفع، خليك مع اليهود والنصارى. الا اسلام يعلمني ان اتميز، يعني الانسان وهو يجامع امراته يتعبد بالمخالفه، سبحان الله العظيم، ان يباشر امراته ويحائض يستحضر ان هو دلوقتي وهو على الفراش انا كده بخالف اليهود والنصارى. قال لا يا ابني، ده شهوة، انت مالك انت ومال يهود ونصارى دلوقتي؟ هو ايه التنطع ده؟ هو ايه التنطع؟ ايه التشدد ده؟ لا، ده عزة وانا على فراشي وخالف اليهود ونصارى. يا سلام، ايه الجمال ده؟ ايه الروعة دي؟ لك احنا مالنا داخل بقوم موسخوا حتى لم يعد عندهم شيء يتمسكون به من امر دينه، وليهم ديمقراطية وبرلمانية وحزبية وغدا يهودية ونصرانية ولا فرق بينك وبين اليهود والنصارى. فالمسألة اكبر من انك انت تقول لي تختار مين ولا تنتخب مين، اكبر من هذا بكثير. المسألة دين، يصور دين يطبق او ما انا بقى ابدا اطبق اليهود والنصارى. السلفيون سلفيون قادمون، ابشروا يا يهود ويا نصارى السلفيون قادمون. ولهذا هم لا هم ما يمنعون السلفيين يمسكوا ولا الاخوان يمسكوا، ما يمنعون، مش بشرطنا يعني، ده انتوا قرة اعينكم، ده احنا بننفق مليارات على ان احنا ما نتميزش، على ان احنا نذوب الفوار. انما اهل سنة تفضلوا 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 تفضلوا، اهل سنة مكانكم والله في 500 كرسي هنا وفي 200 وكذا هنا كرسي، تفضلوا اهل سنة لا اشكال في ذلك. مش انتوا هتجمعوا المرأة ويحائض؟ لا لا، ده حاجة بسيطة، ده احنا في اكتر من كده. لا، فهنا حرص الاسلام على هذا التميز العظيم الذي ولب، وانا بقولك اهو شوف لب في العصر المدني العصر الحديث العصر الحاضر في اضخم بلد لبرالي في اضخم بلد يقر الحرية، تمنع المرأة المسلمة ان يمنع الاذان الاذان الاذان، واحنا بندق على كنائس النصارى يمنع الاذان. مفيش اذان في فرنسا في الشارع، مفيش اذان في انجلترا في الشارع، مفيش اذان في امريكا في الشارع، وانت بتحكم بشريعة امريكا وشريعة النصارى وشريعة اليهود. يا مسكين، فين الحرية يا اخوي؟ فين حرية اوروبا؟ يسيبوك تأذن، يطلع الاذان اهو من المسجد يبقى بره بس، يبقى بره بس. شوف الاعتزاز، شوف الاعتزاز، الاعتزاز ده هما بيدوك الفتات، ده هما ده بيضحك عليك، حرية ديمقراطية ها بيضحك عليك، منع الاذان. ها لماذا ما قلت انا امتنع عن التحاكم الى قانون فرنسا والى كلام كذا ولا ديمقراطية والى ها؟ يمنعوا الاذان يا اخي، الحرية تمنع الاذان، صلاة الرقص، الغناء، الموسيقى، كل حاجة اللي انت عاوز، الا حاجة واحدة، الا حاجة ان الاذان يتسمع في الشارع. يا ويلك لو الاذان اتسمع في الشارع 5 مرات في اليوم والليلة، كل مرة دقيقة ونص، يعني 7 دقائق ونص في اليوم، ده يمنع منعا باتا. الولاية فيها مسجد يمنع ان يظهر صوت المؤذن. كل ده وما انتوش فاهمين يعني ايه يهود ونصارى ويعني ايه مسلمون، يعني ايه تميز. تقول لي بقى ننتخب مين؟ تنتخب مين ايه؟ تنتخب شريعة اليهود والنصارى. انت مع مين؟ مع اليهود والنصارى. في صف مين؟ يهود ونصارى. يبقى اتباع اليهود والنصارى إيجابية ومحاربة سبيل اليهود والنصارى سلبية. إن هذا لشيء عجاب، إن هذا لشيء عجاب. ما يريد هذا الرجل أن يدع لنا من أمرنا شيئا إلا خلفه. إيه والله ما يريد هذا الرجل اللي هو النبي أن يدع لكم شيئا إلا خالفكم فيه، إلا خالفكم إيه؟ إلا خلافكم. شوف الأمر أكبر من إيه؟ كيف يأتي الرجل امرأته؟ كم يقولون الرجل إذا أتى امرأته من الدبر يبقى الولد أحول، أحول يطلع أحول، يوم ينزل الله قوله ها؟ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. غيظوا، غيظ لليهود والنصارى، غيظ لليهود والنصارى. فليأتي الرجل امرأته وليباشر الرجل امرأته ويحائط. فالحمد لله على هذه الشريعة التي راقت بالإنسان وأشعرت الإنسان بالعزة، وإن العزة وإن الكلام مش كلام باللسان بس، اليهود والنصارى والكلام اللي انتوا بتعرفينه واللبرانيين والعلمين والكلام الفاضي ده، انت تميز، تميز يا مسلم، يا مسلم يا عبد الله، يا مسلم يا ملتحي، يا مسلم يا من تدعي السلفية، سلفية وانت تخدم اليهود والنصارى؟ ده لو بيأجروك، ما هي الديمقراطية بتاعت مين؟ بتاعتهم. وانت بتعمل ايه وبتصرف مليارات على ايه؟ انك تطبق شريعتهم، ده بفلوسك كمان. ده لو ان اليهود والنصارى هم اللي بيدوك الدعاية لما جاء، كيف الدعاية مجانا منك؟ انت الذي تنفق. وانا لله وانا اليه راجعون.
قال رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الهاشم بن القاسم عن المبارك بن فضالة عن الحسن عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة، فهويها وهويته، ثم خطبها مع الخطاب فقال له: يا لكع، أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبدا، آخر ما عليك. قال: فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعدها، فأنزل الله تبارك وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، إلى قوله: وأنتم تعلمون، فلم وأنتم لا تعلمون. قال: فلما سمعها معقل قال: سمعا لربي وطاعة. ثم دعاه فقال: أزوجك وأكرمك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن الحسن، وهو عن الحسن غريب. وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا يجوز النكاح بغير ولي، لأن أخت معقل بن يسار كانت ثيبا، فلو كان الأمر إليها دون وليها لزوجت نفسها، ولم تحتج إلى وليها معقل بن يسار. وإنما خاطب الله في هذه الآية الأولياء فقال: لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. ففي هذه الآية دلالة على أن الأمر إلى الأولياء في التزويج مع رضاهن.
نعم، جزا الله خير. الترمذي رحمه الله تعالى. نعم. في قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، هذه نزلت في معقل بن يسار، وكان قد زوج أخته رجلا من المسلمين فطلقها. الرجل هذا طلقها تطليقة ومرت العدة، ثم إنه هويها وهويته، يعني هو أحب يرجعها وهي أحبت أن ترجع إليه. فلما جاء، طبعا معروف المرأة إذا تجاوزت العدة لا تحل أن ترجع لزوجها إلا إذا عقد عليها من جديد، ده إذا كان بعد الطلقة الأولى والطلقة الثانية، يعني بعد الطلقة الأولى خرجت من العدة أو بعد الطلقة الثانية خرجت من العدة لا ترجع إليه إلا بمهر وعقد جديدين. لكن لو داخل عدة بيرجعها عادي ولا يلزم إذن وليه، لأن زوجته في داخل عدة. أما إذا تجاوزت العدة فلا ترجع إلا بمهر العقد الجديد، يبقى زواج من جديد. أما إذا طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. يبقى عندنا الطلاق ثلاثة، إن لو طلقها المرة الأولى يرجعها في العدة، أو الثانية يرجعها في العدة. طب إذا تجاوزت العدة يبقى لا ترجع إلى بمهر وعقد جديدين. طب الثالثة وعايز يرجعها يبقى خلاص. فالذي حصل إن معقل بن يسار لما جاء الزوج يرجعها بعد العدة وهويها وهويته، قال ايه بقى؟ قال: يا لكع، يعني بيسبه، اكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها، والله لا ترجع اليك ابدا، اخر ما عليك الى ان تموت. انا اديتك اختي وزوجتها لك واكرمتك، تقوم تطلقها وجاي الوقت عايزها؟ عمري. خلي بالك، اصر وشوف الى ان تموت، والله لغاية ما مات لن ترجع إليك أبدا. فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها. شوف سبحان الله، يا الله يا الله، الله علم رغبة الرجل أن يرجع لزوجته، وعلم رغبة المرأة أن ترجع لزوجها، علم الله رغبتهما، فأنزل الله عز وجل قوله. شوف عناية الله بالمسلم، عناية الله من فوق سبع سماوات بالمسلم. يا اخواني شريعتنا شريعة عظيمة جدا، شريعتنا عظيمة مش بالجملة كده، يعني ده كل معنى فيها قد كده قد كده، بس سبحان الله العظيم، سبحان الله، ولا الواحد بيبالي بالشريعة دي خالص، ولا مفكر حد يعني امور. يعني شوف عناية الله بشأن امرأة تريد ان ترجع الى زوجها، ورجل يريد أن يرجع إلى مرأته، عناية الله من فوق سبع سماوات. يوم ينزل القرآن: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أي لا تمنعهن، لا تجبرهن، لا تحول بينهن وبين الرجوع أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف طالما ده عايزها وعاوزه. ولهذا اللي بيسعى أن يرجع زوج لزوجته وزوجة لزوجها ده سعي خير ولا لا؟ يوافق مراد الله ولا لا؟ نعم يوافق مراد الله من فوق سبع سماوات. شوف عناية الله بالمجتمع المسلم، شوف عناية الله بالمسلم. علم الله حاجته وعلم الله حاجتها، كما أنزل الله عز وجل في شأن المرأة التي أتت النبي وقالت يا رسول الله إن زوجي ظاهر مني وإن لي منه أولادا إن تركتم إلي ضاعوا وإن ضمنتم إلي جاعوا. فأنزل الله قوله، قال سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. شوف عناية الله بشأن المسلم أو المسلمة. وزيد بن أرقم لما بلغ النبي كلمة ابن أبي لئن رجعنا للمدينة ليخرجن الأعز منها الايه الأذل، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا الرجل حلف انه ما قالش الكلام ده، ولامه أهله أهل زيد، ازاي تبلغ النبي؟ ايه اللي دخلك في الموضوعات دي؟ ايه اللي قلت ليه؟ وضاقت الدنيا، من يشهد له ان الرجل ده قال؟ ضاقت الدنيا بزيد. فأنزل الله قوله يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة وللرسول والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. شوف العناية العظيمة بشعور المسلم، العناية العظيمة بهم المسلم، بنية المسلم، برغبة المسلم. قضية إخواني ضخمة، أريد والله أنا أريد إخواني أن يستشعروا يعني إيه إسلام، يستشعروا يعني إيه تميز، يستشعروا يعني إيه دين يا جماعة. مش مسألة إركع ركعتين السلام عليكم السلام أيها عم الدين رب يحميه، لا لا، ده احنا لازم يعني نعمق الدين في نفوسنا. قضية إسلام دي قضية كبيرة، ده إذا كان قضية شخص أن يرجع لمراته ولا ما يرجعش، أنزل الله فيها قرآنا، يعني إن راجل يرجع لزوجته ولا ما يرجعش. إيه ديت؟ انا بتقول لو واحد مثلا منتظرني، الواحد منتظر بره يقول انا والله يا مراتي مش عارف عايزه ترجع لي واخد بالك عايز ارجعها والراجل متصلب قوي ممكن تيجي معايا؟ هقول له مش فاضي، ايه انا مش واخد مش فاضي انا بس عندي مشوار كده. احنا يعني كلنا كده، قد لا يمكن اثنين هيقتلوا بعض ويقول لك اصلح بينا ايه ما مش فاضي. لكن فعلم الله، يا سلام ايه الجمال ده، علم الله رغبة يرجع وعلم الله رغبة فأنزل الله هذا. طيب ده جمال ولا مش جمال؟ ده جمال. نيجي بقى اللي بيقول يا لكع يا ابن لكع أنا أكرمتك بها وانت بالطلاة والله ما هيرجع لك كمان، تعال نشوف اللكع ده. قال فلما سمعها معقل، المتشدد هذا لما سمعها معقل قال سمعا لربي وطاعة. يا الله، ترجم ترجم، سمعا لربي وطاعة. ثم دعا تعالى قال أزوجك وأكرمك. عرفت الإسلام؟ انت عارف ايه القضية؟ هي الكلمتين دول. عرفت ايه القضية؟ هي دي القضية، هي دي القضية، مش هي دي ديمقراطية، هي دي القضية، هي دي القضية كلها، هي دي القضية. الله يعنى بك وينزل فيك قرآنا. هل لمعقل؟ لا 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 لا، ولو برضو ولو لا لا، ده معقل قال أنا فيا، أنا الله يختار رجوع أختي. يا أخواني تعالوا، سبحان الله، من اللي أرجع الأخت لزوجها؟ حاجة عجيبة والله. ولهذا كان نزول الوحي على في عهد النبي مش امر ثانوي. عشان كده لما ابو بكر وعمر يزوروا ام ايمن بعد موت النبي، ها اول ما يدخلوا على ام ايمن تبكي، فظن ان ام ايمن لما تبكي على ماذا؟ على فراق النبي صلى الله عليه وسلم لكونه نبي وخلاص. فقال لها تبكين وانت تعلمين ان ما عند الله خير لرسوله؟ قالت والله ما أبكي وأنا أعلم أن ما عند الله خير للرسول، ولكنني أبكي على انقطاع الوحي. أنا ببكي على انقطاع الوحي ليه يا إخوان؟ لأن الوحي كان روح الله من فوق سبع سماوات يعلمني أن أرجع أختي لزوجها. وبعدين ايه ده مش زوجته كمان، ده خلاص انقطعت الزوجية، انقطعت الزوجية، ده انتهت العدة، مش في العدة. يبقى العدة اكد بقى، ده رغبت وهي في العدة يبقى ده اكد، مش تعالى بقى اعمل لك اي ما من جديد، تعالى بقى مش عارف اعمل لك من جديد ونسوق عليه البلد كلها. علم الله تلك الرغبة فماذا قال معقل؟ قال سمعا وطاعة لربي، سمعا وطاعة لربي. يا الله، ما في قول ما قال الله، قال الرسول تعالى أزوجك إياها وأكرمك كمان، خدها وكرامة. فين بقى لكاع؟ راحت، ما عادش اسمها لكاع. ها شوف إلى آخر ما عليك، والله لن أزوجها لك إلى آخر ما عليك، لغاية ما تموت لم ترجع إليه. لكن لما نزلت الآية سمع، دي خلاصة الإسلام، هذه خلاصة الإيه، هذه خلاصة الإسلام، صدق العبد يوم الله يعنى به من فوق سبع سماوات. فلو أنا صدقت في تميزي عن شرعة اليهود والنصارى، ألا يولي الله علي خيارنا؟ يولي الله علينا خيارنا. أبو عيسى الترمذي استنبط من هذا الحديث فائدة ماتعة جدا، ألا وهي إيه بقى؟ وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا يجوز النكاح بغير ولي، لأن أخت معقل كانت ثيبا. خلي بالك، شوف الكلام الدقيق بقى، شوف كلام أبو عيسى الترمذي، قال لك الآية دي بتدل على أنه لازم الولي، وما ينفعش أن امرأة تنكح نفسها بغير ولي حتى ولو كانت ثيبا. حتى ولو كانت ثيبة ليه بقى؟ لأن أخت معقل هنا كانت ثيب ولا بكر؟ ليه ثيب؟ ليه؟ لا، مطلقة وتجاوزت العدة. فلو كان الأمر إليها دون وليها لزوجت نفسها ولم تحتج إلى وليها معقل ابن يسار. كان الله يقول لها إيه؟ خلاص ارجعي، مش لازم معقل ابن يسار. ها؟ وإنما خاطب الله في هذه الآية الأولياء فقال لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. ففي هذه الآية دلالة على أن الأمر إلى الأولياء في التزويج مع رضاهن. يبقى الأمر الولي والرضا للبنت. الولي ما يستعملش إيه سلطته في أن يزوج البنت رغم فيها، والبنت لا تستعمل أن الشرع أعطاها الرضا أنها تجوز نفسها بدون رجوع إلى الولي. فحصل الانسجام والتآلف ووضع الأمور في نصابها. أنت يا بنتي ما يصح أن تزوج نفسك، لابد ولي عشان تبقى عزيزة. ها تبقى عزيزة، ده أصل أنا بحبه، هو بيحبك النهارده بتحبيه، لك الغدا سيركلك بقدميه. لابد أن يكون لك مرجعية. اوعي، أعزي نفسك بوليك، وأنت يا ولي لا تتسلط تجوزها رغم أن فيها بغير رضاها، لا، لابد أن ترجع إلى رضاها. فدل هذا على أن الزواج لا يحل إلا بولي حتى ولو كانت ثيبا، لأن أخت معقل كانت ثيبا. شوف الأحكام الجميلة، شوفوا العلم يا أخوان بما عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. طيب نكتفي بهذا القدر والله أعلم. مع أنه إيه؟ نادر، ده انت اللي نادر. نادر، لا لا، ده ابو عيسى، ده هي دي صنعة ابو عيسى الترمذي، ده هي دي ميزه جامع ابو عيسى الترمذي. خد بالك، لكن هو بيعلق لا يعلق على الواضحات، انما اذا احتاج ان يعلق فحسبك به في ولهذا اذا جاءك التعليق اعرف ان المساله ايه مهمه جدا، يعني هو مهمه، هو لا يعلق على الأمور التي قد تكون يعني فيها الوضوح وفيها هذه واضحة، لكن إذا علق حسبك به، زي كتاب الإيمان مثلا كده، لما يجي يعلق. حضرت معنا كتاب الإيمان؟ كانت تعالى بقى كتاب الإيمان، ادرس كتاب الإيمان، مكلف أنت دلوقتي وجوبا أنك تدرس كتاب الإيه؟ الإيمان لأبي عيسى الترمذي. لا، أبي عيسى الترمذي روعة في التعليق، ميزة. شوف كل كتاب من كتب السنن الأربع فيها ميزة. النسائي يديك التبويب ويجمع لك ويديك الأبواب، ولهذا تجد أبواب ده يعني نادرة في النساء، زي مثلا ما مر معنا كده كتاب الدماء، كتاب الحدود في السرقة، حاجات يعني النساء تستمتع بتبويب النساء رحمه الله تعالى وجمع الأحاديث والأسانيد. في أبو عيسى الترمذي تستمتع بالفهم السلفي وجمع كلام أهل العلم إذا احتاج إلى ذلك، واخد بالك. عند ابن ماجه تستمتع بالتبويبات النادرة، عند أبو داود تستمتع بجمع المادة للفقهاء فإنه يجمع مادة الاستدلال، عند مسلم تستمتع بالصنعة الحديثية في الأسانيد تجد تألقا عجيبا، ميزان يعني خلت منه الأرض أن تتميز يعني عليه. عند البخاري تستمتع بفقه التبويب والربط بين التبويب والإيه والحديث. فكل كتاب من هذه الكتب إنما لها ملحظ خاص تستمتع به. فأي ميزة الترمذي؟ ميزة الترمذي اللي احنا بنقوله الآن، اللي هو بقى إيه؟ هذه التعليقات والاستنباطات وجمع كلام أهل العلم إيه؟ وجمع كلام أهل العلم في ذلك. جزاهم الله خيرا. شوف يا أخواني، شوف مائدة السنة، شوف مائدة الحديث، شوف مائدة الحديث من ترميز الأبو داود. يقولك لا ده صعبة، اوعى تقرأ الترمذي. طيب يا ابني رايح تحضر فين؟ رايح تحضر، هو انت فاهم حاجة عشان تروح تحضر الترمذي ولا تحضر ابو داود؟ انت فاهم حاجة؟ واخد بالك، ده كتاب كبير قوي. ايه الكبير فيه؟ ها ايه الكبير؟ الكبير انك تعرف ان الله اعتنى بخلقه فانزل شرعه. الكبير انك تعرف ان المرأة محدش يجمعها وهي حائض. الكبير انك تعرف ان المرأة لما تيجي تزوج نفسها لابد من ولي. هو ده الكبير؟ ما هو ده الترمذي. هذا كبير يا عبد الرحمن؟ هذا يعني صعب؟ هذا اللي الفرنسي ما يعرفه؟ يعرف الفرنسي ويعرف الانجليزي ويعرفه كذا اذا جاء، لكن يخوفوك لك خلي بالك. اوعى ترمزي يوبه داود، ده حاجة كبيرة قوي. ده الكلام ده توصله بعد 20 سنة طلع فين؟ انت كده هتضر نفسك، انت كده تضر نفسك. طعام الكبار سمه الايه؟ سم الصغار. لكن لما يجي يقولك تعالى كفر الحاكم، ده عادي مش كبيرة ولا حاجة. اللي هي اخطر حكم، اخطر حكم لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. مين اللي يقول ان فلان كافر وفلان مسلم؟ الراسخون. لا ده اصبح العيال في الشارع، تعالى يا ابني تعالى الحاكم كافر، تعالى زي السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحاكم كافر. مش كبيرة دي؟ هذه ليست كبيرة. تكفير المسلمين مش كبيرة، لكن تدرس الترمذي والنسائي وابو داود كبيرة. يسهروبتوا لليل تلزق في لوحات في الشوارع ويعتبروك ان هذا الدين، ده مش كبير، ده حاجة بسيطة. لكن تيجي تعرف دينك وتيجي تعرف سنة نبيك، لا ده كبيرة. لهذا انظر الى المائدتين والى المنهجين، تعرف ان منهج السنة وان منهج الائمة هو المنهج العظيم، المنهج العظيم اللي انت بتصطبغ به منهج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، منهج الأئمة في التعليق على السنة، في تبويب السنة، في فهم السنة. ولهذا يا اخواني يوم ما تخلص ترمذي اوعى تقول كده خلصت كتاب الترمذي كده وداعا، لا، خلص ترمذي وابدأ الترمذي، خلص ترمذي وابدأ الترمذي. يا ترى هتموت يوما ان تموت على الحديث رقم كام؟ لكن الإنسان لا يشبع، لا يشبع لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله. إجرام أن أبعد عن هذا، ده إجرام أن أبعد عن هذا، ده إجرام. وبينما أبعد عن هذا يقدم لي سبيل اليهود والنصارى ليكون وجبتي ويكون تضحيتي ويكون ديني. انت قدت الحرجم وتطلع كده وتنزل وتنفق وقتك عشان ايه؟ عشان ايه؟ طيب انا عايز افهم انت عشان ايه؟ من اجل من؟ من اجل مين؟ ها؟ تحط المرأة وردة ولا تحطها بسمة ولا تحطها عشان مين؟ مين؟ ها؟ من اجل من؟ من اجل من؟ لكن شوف السنة هذه من اجل مين؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعمر بها قلبك وتعيش في رياض الجنة، رياض الجنة. ولهذا المجالس ديت جدير أن تحفها الملائكة وأن تغشاها السكينة وأن تنزل عليك الرحمة وأن يذكرك الله في من عنده، أن يذكرك الله في من عنده، لأنك تتعلم دين نبيك صلى الله عليه وسلم. فالتميز شوف هو المحور. قال معقل: سمعا لربي وطاعة. سمعا لرب الله ينزل في أختي قرآن، الله ينزل في أختي قرآنا، ينزل في قرآنا. تخيل لما تكون أنت بتقرأ الآية بتاعتك، يا سلام، يا لها، يا للمتعة، يا للمتعة لمعقل كده. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجل، كل المسلمين من يوم الآية إلى أن يموتوا بيقرأوا الآية بذوق، ومعقل يقرأها بذوق آخر. كل المسلمين يقرأوا يتقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق إلا بذوق، وزيد يقرأها بذوق آخر. كل المسلمين يقرأوا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، كل المسلمين يقرأوا الآية بذوق، وعائشة تقرأها بذوق آخر. يا الله، القرآن ده بتاعي، خلي بالك دي فيها يعني فيها نزلة بتاعتي، دي بتاعتي الآية دي بتاعتي. شوف كعب بيقول إيه، على كل واحد له آية. يا سلام، فمن كان منكم مريضا أو بأذى، قال الآية دي فيها نزلت هذه الآية وإياي عنا بها. يا الله، يا للروعة، يا للمتعة، يا للمتعة. ايه ده بتاعتني الآية دي، بتاعتي، خلي بالك دي بتاعتي، ها انتم معايا فيها حكما. لكن لا ينسى التاريخ زيد بن حارثة، فلما قضى زيد، زيد كمان بالاسم، يعني الله من فوق ذكر اسمي، واللي ما جاتش فيه آية جاء في حديث، تعالى إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. الله سماك، سماني لك، سماني لك. لهذا كان القرآن حياة وروحا، وروحا تسري في أبدان الصحابة وفي قلوب الصحابة. فيبقى على الأقل ما نبعدش عن هذا، يسري في قلوبنا شيء من هذا. الآيات دي فينا نزلت، الآيات دي بتاعتنا أيضا. ألا أقرأ أنا دلوقتي إنه لا أجامع امرأتي وهي حائض وإن ده بيغيظ اليهود، كويس، آتي امرأتي أن شئت في محل الواي وده بيغيظ اليهود، أؤمني أعلق رايات اليهود، أحلاها إزاي، أنشرها إزاي، أو الحمد لله وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، وأنا وارث سبيل اليهود والنصارى. سلفي، سلفي مين يا ابن؟ أي سلفية؟ سلفية مين؟ سلفية اليهود والنصارى؟ سلفية من؟ فرحان ليه؟ أنت فرحان بالديمقراطية تقول وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. أنت عارف الآية دي بتاعت مين؟ ونزلت فين؟ ومحورها ايه؟ وتألقها ايه؟ يوما اغرق الله الطاغوت وابقى الله موسى عليه السلام ليحكم في الناس بما انزل الله، واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها. ثم تنزل الاية مرتين يا سلفي، مرة لما ينزل احد الحزبيين، انت بتذكرنا النهاردة بقول الله وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، هو إيه حكاية وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون؟ هو الأرض أنتم ولا إيه؟ هو أنتم تحكموا في البشرية؟ هي الأرض أنتم؟ هو موسى لكم؟ كل صار موسى وأصبحت الأرض لكم، أورثها الله لكم. ينزل واحد، أتذكر قول الله وأورثنا القوم، نحكم الديمقراطية، أتذكر قول الله وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. ألا أمال الجماعة بتوع الكتاب والسنة دول فين؟ هم مين بقى؟ هم اللي بيقتلوا النساء ويستحيوا بيقتلوا الأولاد ويستحيوا النساء؟ هم مين اللي غرقوا في البحر
هم مين بقى؟ طيب انتوا ورثتوا الكتاب والتاني يضعوا فين؟ اين هم؟ اللي بيقول الكتاب والسنة فهي بسلف الأمة، اللي بيرجعوا الأمة إلى مصادرها الأولى، اللي بيحذروا الأمة من سلوك اليهود والنصارى، مش دول عباد الطاغوت؟ هم الذين يحاربون الطاغوت، مش دول بتوع السلطان؟ هم الذين يريدون سلطانا إلا سلطانا شرعي. فهذه آيات تخلع القلوب من أماكنها والله يا أخوان، ومعاني بسيطة تجيك في السنة قد لا تلتفت إليها، هي ليست بيت القصيد، ليس يبوب بها هنا، لكنها هي العمق. العمق وإن قلت في نظرك هي عمق، في أخواني حاجة اسمها عصب المعنى، في حاجة اسمها لب الإسلام، هو ده لب الإسلام، إكرام الله للمؤمن ورحمة الله بالمؤمن وتفريج الله كرب المؤمن ومراعاة الله لأحوال المؤمن، وأن الله لا يضيع المؤمن في تشريع. معقول يا أخوان؟ معقول الله سبحانه وتعالى لا يضيع امرأة تريد أن ترجع زوجها وزوج يريد أن يرضع إلى امرأته، ويضيع أمة بأسرها تريد نجاة؟ يعقل هذا؟ لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن الله ينزل قرآنا في شأن امرأة تريد أن فتوى في ظهار ويترك الله عز وجل أمة تضيع. هذا مستحيل، مستحيل. هو ده لب الإسلام بقى، هو ده اللي احنا نعبر عليه به وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، هو ده اللي احنا نعبر ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هو دي بقى اللي احنا نفهم بقى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض الذين إن مكنوا في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة. هي دي المعاني اللي الأمة محرومة إيه؟ محرومة منها. دي المعاني اللي الأمة محرومة منها، دي المعاني اللي يريد أن تعمق في الأمة، وحينئذ يأتي الله عز وجل كما أنزل الآيات. الله ما يترك أولياءه، صحيح ما فيش واحد ينزل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيه النصرة وفيه التأييد وفيه التوفيق. لو كان في آيات تنزل في أحمد بن حنبل، لو كان وحي بعد رسول الله لنزلت آيات في أحمد، لو كان وحي بعد رسول الله لنزلت آيات في ابن تيمية، لو كان وحي بعد رسول الله لنزلت آيات في ابن عبد الوهاب، بس فيش وحي، لكن الوحي بمعناه موجود. وإذا لو كان في وحي لنزل الوحي مع الرجل منا يخلو بنفسه ويقول يا رب أرنا الحق وأنزل فيه قرآنا يتلى. عائشة تقول هذا، تقول هذا: كنت جارية حديثة السن لا أحفظ كثيرا من القرآن غير أني تمثلت قول يعقوب، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، وكان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله فيه قرآنا يتلى. فأنزل الله عز وجل قوله، هي تتواضع نعم وهي تقول هذا، لكن الرب سبحانه وتعالى أيترك حبيبة نبيه لا يفرش كربها؟ أيترك مجتمعا يفرخ فيه اليهود، يفرخ فيه المنافقون سمومهم ولا يرد عليهم ويقسم ظهورهم، وحيث أرادوا أن يطعنوا في رسول الله فذاك تألق، تألق زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها. نعم. خلاص ما هذا الرد عليهم؟ نعم هذا الأحناف يقولون هذا، لكن هذا الرد عليهم.